والأقوى العدم. مسألة معروفة قديما بين الفقهاء، حاصلها أن البئر إذا كان بجنب البالوعة فهل البئر تنجس لأنها بجنب البالوعة أو لا؟ المشهور بين الأعلام أنه لا دليل على النجاسة. افرض كانت البئر بجنب البالوعة، لا دليل حتى لو ظننا بالاتصال. أي أن ماء البالوعة وصل إلى البئر حتى لو ظننا بالاتصال، فالظن غير حجة إلا من اعتبر حجية الظن، فعنده يكون يحكم بنجاسة البئر إذا ظن باتصال ماء البالوعة إليها. لكن عند المصنف وعند جماعة من الأعلام أن مجرد الظن بوصول ماء البالوعة إلى البئر لا يكفي، لا يكفي، لا بد من العلم. نحن أما على مبنانا، حتى لو علمنا بوصول ماء البالوعة إلى البئر لا ينجس إلا بالتغير بأوصاف النجاسة. يعني هذا الكلام مبني على من يقول بنجاسة البئر بمجرد الملاقات، فبناء عليه إذا علم بوصول ماء البالوعة إلى البئر فيحكم حينئذ بنجاسة البئر، وإلا يبني على الطهارة. ومجرد الظن بوصول ماء البالوعة إلى البئر لا يكفي. إيه حتى يعني مرة نقول الظن حجة ومرة نقول غير حجة. نحن المعروف بين الأصوليين أن الظن بما هو ظن غير حجة، فلو ظننا بوصول ماء البالوعة إلى البئر لا يكفي في الحكم بنجاسة ماء البئر لأنه الظن غير حجة. لا 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 لا، مجرد الظن لا يكفي. البعض اكتفى بمجرد الظن، لكن أغلب العلماء لم يكتفوا بمجرد الظن. أولا هو الظن بما هو ظن غير حجة، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. ونحن في مبحث حجية الظن، حجية الظواهر، هناك أثبتنا بما لا مزيد عليه أن الظن بما هو ظن ليس بحجة. نعم نعم لا، ذاك بناء على الانسداد، ذاك شيء آخر، هل هو على الكسب أو الحكومة، ذاك بناء على الانسداد. ومما يدل أيضا على الطهارة إذا لم نعلم بالاتصال، ولو كانت البالوعة بجنب البئر ولم نعلم بالاتصال فنحكم بالطهارة أولا للأصل وثانيا لبعض الأخبار الواردة في المقام. مثلا قالوا منها خبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام، الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 4. في البئر يكون بينها وبين الكنيف 5 أذرع أو أقل أو أكثر. البئر يكون بينه وبين الكنيف 5 أذرع أو أقل أو أكثر. نحن الذراع قلنا سابقا هو شبران متعارفان، نحن قلنا الذراع إلى المرفق جربناه أكثر من مرة، شبرين الذراع. ف يكون بينه وبين الكنيف 5 أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضأ منها. قال ليس يكره، خير إن شاء الله، ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. قال للكنيف بجنبها. هنا مقتضى الإطلاق، حتى لو يعني لو حتى لو ظننا، حتى لو ظننا نحن على مبنى، حتى لو علمنا إلا أن يتغير، لمجرد الاتصال العلم، نحن عندنا لا يكفي في نجاسة البئر. لكن هذه الرواية ضعيفة بجهالة كل من عباد ابن سليمان ومحمد بن القاسم، محمد بن القاسم. وقد استدل أيضا على طهارة البئر التي بجنبها البالوعة ولم يعلم بالاتصال، استدل على طهارة البئر أيضا بخبر أبي بصير، الوسائل باب 24 من أبواب الماء المطلق حديث 4. خبر أبي بصير قال نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة، ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فقط، بين البئر والبالوعة ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها. قالوا قريب ذراعين، فقال يعني يا ماء البالوعة وصل إليها يعني، امتنعوا، فامتنعوا من الوضوء منها، فشق ذلك عليهم، يعني صعب عليهم، صعب مشقة في الاجتناب، فشق ذلك عليهم. فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال توضأوا منها فإن لتلك البالوعة مجارية تصب في واد ينصب في البحر. قال توضأوا منها فإن لتلك البالوعة مجارية تصب في واد ينصب في البحر. دلالتها تامة يعني لا بأس فيها، ليست تامة، عندنا إشكال فيها. لكن قد يقال أنه الإمام أمر بالوضوء، قال توضأوا، نعم هذه التي بينه وبينها كذا شخص،
مش مطلق
وإن كان ما لأنهم فيها ذراعين. نعم يأتي إشكال من جهة أخرى أذكر أنا لكم، أنه قد يكون الإمام علم أنه لن يصل إليها الماء، ماء البالوعة، وإلا أفرض أنه بئر مخصوصة، خير إن شاء الله، بما أنه ذراعين توضأوا يعني مقدار ذراعين لا يؤثر على هذا البئر. هو الإمام سلام الله يكشف عن ذلك، ولا هو في الواقع وين لها إلى البحر، وجماعة أفرض مثلا بالمدينة وبالكوفة، إيه وين وين كان البالوعة؟ نزلنا في دار، ما نزلوا على سطح البحر، هن في مدينة، فالإمام يخبر سلام الله أن لها في الواقع شيء يذهب إلى البحر. ولا
مولانا الإمام عليه السلام يحدد لهم أن هذا الموضوع ليس موضوع التقاء مع البالوعة مع ماء
إيه
البئر
إيه أنا أقول هكذا، هذا الإشكال. الإشكال فيها أنه قد يكون الإمام علم سلام الله عليه من هذا الباب، أن علم أنه لن يصل إليها الماء، بالعلم الخاص ماء البالوعة، وأن هذه البالوعة لها مجاري وين تذهب إلى البحر مثلا، قد يكون من هذا الباب يرد الإشكال على الرواية. يعني أنا اكتشفت صحيح، لكن احتمال، نحن يكفينا الاحتمال المضر بالاستدلال، لا أشترط أن نحلف بالله العلي العظيم أن الإمام يعلم، يكفي أننا نحتمل احتمال معتد به أن هذا من باب علمه الخاص، بدليل يعني عندنا قرينة، نحن لم نقل اعتباطا. ليش لم نقل اعتباطا؟ انظر إلى ذيل الرواية، فإن تلك البالوعة مجاري. وين لها مجاري؟ يعني هم سووا لها مجاري إلى البحر، يعني هؤلاء الجماعة لما سووا البالوعة سووا مجاري إلى البحر؟ قطعا ما سووا، ما سووا مجاري. فلما الإمام يقول لها ما جسم في البحر، معناه يخبر على علم الخاص. لذا نحن قلنا شيخنا يحتمل هكذا، وإلا حتما الجماعة ما سووا من الكوفي إلى البحر، أو مثلا من المدينة، إلى المدينة، عادة الإمام كان بالمدينة، دخلنا على أبي عبد الله في المدينة، في المدينة وين؟ البحر بجنبها المدينة، مع أن بحر ولا نهر بجنبها. انا يكفيني الاحتمال، يكفيني هذا شيخنا، لا اريد ان اذهب بعيدا، لان يا شيخنا التطرف في هذه الامور اي نعم، لا يكفينا نحن الاحتمال المضر بالاستدلال، وهذه احيانا قد يكون موجود. يعني مثلا بالشيء يذكر مساله فقهيه، رواية فيها الحجال، يعني ضعيف بالحجال، لم يعرف من هو الحجال، يقول أنه يعني سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت أنه عثرت على مال في يدي، ولو أعلم لم أعلم صاحبه، ولو علمت صاحبه لدفعت إليه وتخلصت منه. ما المجهول مالك؟ قال عليه السلام والله أن لو عرفته لدفعت إليه وتخلصت منه. قلت نعم. قال والله ما له صاحب غيري الإمام، والله ما له صاحب، اذهب فاقسمه بين إخوانك. قال ذهبت فقسمته بين إخواني إلى آخره. هنا بعضهم استدل في هذه الرواية على أن مجهول المالك يملك. هنا مع قطع النظر عن ضعف الرواية، هناك نحن احتملنا عدة احتمالات. أولا قد يكون صاحبها هو الإمام سلام الله عليه، ويكون حلفه في محله ما له صاحب غيره. فإذا كان الإمام يملكه فالإمام يتصدق به على الناس، ولم يأخذه من باب دفع التهمة عن نفسه، دفع التهمة عن نفسه. احتمال وارد أنه قد يكون هذا، وقد يكون لا، هو ليس ملكا للإمام، لكن بما أن الإمام سلام الله عليه هو الحاكم، يعني باعتبار أنه يعني مجهول المالك ومرجعه للوالي، للحاكم الشرعي، باعتبار هو الولي من لا ولي له، هو ولي من لا ولي له، باعتبار هذا لا ولي له خاص، باعتبار مجهول، فالإمام سلام الله عليه هو له من هذا الباب. ولذا استفاد الفقهاء لابد من إجازة الحاكم الشرعي، لأنه قال اذهب فاقسمه، فالإمام بما أنه والي يقول فاقسمه، بما أنه حاكم. على العموم أحيانا قد استفاد من الرواية ولو من بعض القرائن أن الإمام يعني يخبر بشيء باب علمه الخاص أو ما أشبه ذلك. ولا هو من أين؟ يقول والله ما له صاحب خيري، قد يكون وقع منه سلام الله عليه وحلفه في محله. ما يكن من شيء، شاهدنا هنا احتمال وارد، احتمال المعتد به، أن الإمام سلام الله عليه لما قال فتوضأ منها فإن لها مجاري تصب في البحر، قد يكون أخبر من باب علمه الخاص. طبعا أضف إلى كل ذلك أن الرواية ضعيفة، الرواية هذه الرواية هنا ضعيفة، بعلي بن أبي حمزة البطائني، الواقع في إسناد الصدوق إلى أبي بصير، ضعيفة أيضا. على كل حال، فبناء عليه نحن كلامنا فيما لو شككنا أو ظننا، فهل يجوز مع قطع النظر عن ضعف السند حتى لو كان معتبرة، هل يجوز التمسك بها في الحكم بطهارة البئر؟ إذا حصل لنا الظن أو الشك بوصول ماء البالوعة إليها إلى البئر، بعد لا يمكن مع وجود هذا الاحتمال أن الإمام قد يكون علم بطهارتها بعلمه الخاص. هذا بالنسبة لهذا الأمر. الخلاصة إلى هنا مولانا، إنصافا، الخلاصة إلى هنا أنه بمجرد كون البالوعة بجنب البئر، هذا كونه كونها بجنبه لا نحكم بالنجاسة، يعني ليس أمارة على نجاسة البئر حتى لو كانت البالوعة بجنبه. إن قلت بعض الأخبار استفاد منها الضرر أنه النجاسة مثلا، ليش تقول أنه الخلاصة أنه لا نحكم بالنجاسة؟ أخ بعض الروايات قد استفاد منها ذلك. وين؟ قالوا حسنة الفضلاء. حسنة الفضلاء الوسائل باب 24 من أبواب الماء المطلق حديث واحد. حسنة الفضلاء يعني زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم قالوا، قلنا له، له قلنا زرارة وابن مسلم له يعني الإمام صلى الله عليه، ولا من البعيد هؤلاء الجماعة الأعاظم سألوا شخص يعني غيرهم، زرارة أو بصير سألوا شخص عادي مثلا، قلنا له، فهذه قريني نحن سابقا قلنا أصلا مضمرات زرارة بن مسلم لا إشكال فيها، قلنا له بئر يتوضأ منها، بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر 3 أذرع أو 4 أذرع لم ينجس ذلك شيء أو لم ينجس ذلك شيء، وإن كان أقل من ذلك نجسها، يعني إن كان أقل من 3 أذرع نجسها. قال وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر عليها ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه 9 أو 7 9 أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه، يعني كان أقل من 9 أو 7 فلا يتوضأ منه. هنا قد يقال شيخنا يعني معناه ماذا؟ إذا أقل من 3 أذرع ينجسها وأقل من 7 أذرع لا تتوضأ منها، ليش؟ لأنها نجسة لا تتوضأ، ليش تتوضأ منها؟ إذا كان بينهما أقل من 7 أذرع يعني معناه أن ماء البالوعة وصل إليها. الجواب عن ذلك، أولا يعني هذه الرواية وإن كانت صحيحة صحيحة إنصافا، لكن محمولة على أن المراد من النجاسة القذارة العرفية حتما، ليس المراد النجاسة الحقيقية. إن نعلم الأصول مع وجود الروايات الكثيرة أو الأصل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، تحكم بالنجاسة بينهما 7 أذرع أو أقل، ولا سيما إذا كانت الأرض صلبة، كانت الأرض صلبة. فبناء عليه فمحمول على القذارة العرفية، ولا يتوضأ محمول على الكراهة، يعني يكره الوضوء منها وكذا. هذا جمع عرفي أيضا، وهذا جمع عرفي تحمل على الكراهة، يعني يكره التوضؤ منها إذا كان بينهما هذا المقدار، لا أنه يبطل الوضوء، لا أنه يبطل. هذا مقتضى الإنصاف مولانا. ثم إذا تغيرت البئر ولم ندري أن التغير بسبب البالوعة أم بغيرها. لم نحرز أن البئر تغيرت بسبب البالوعة، لكن نحتمل أن يكون مستند التغير هو البالوعة. هل يكفي بنجاسة البئر؟ لا يكفي، لابد من إحراز استناد التغير إلى البالوعة، ولا مجرد التغير في البئر لا يكفي في نجاستها ما لم يحرز ذلك. ونحن سابقا قلنا حتى في النجاسة في التغير لابد أن يكون التغير من النجاسة، لا مطلق التغير. لو حصل تغير ليس بالنجاس الواقع مثلا في البئر، نحن قلنا حتى هذا لا ينجس. احتياط لا بأس بالاحتياط، لكن من حيث الصناعة العلمية مقتضى الصناعة أنه لا يمكن الحكم بالنجاسة بمجرد احتمال استناد التغير إلى ذلك. بعد أن عرفت هذا الحكم الأصلي، يعني على الكراهة لا توضأ يعني مكروه، عدة روايات. الأصل منشأ الروايات، موثقة عمار، كل شيء حتى تعلم أنه القدر، فإذا علمت فقد قدر، عدة روايات موجودة. ثم هذه الروايات مؤيدة، نحن عندنا ضعيفة، الباقي مؤيد. طالما الإنسان لم يعلم بالنجاسة، هذا الأصل منشأه الروايات. لما ما نحتاج الاستصحاب، لا بالعكس، كل مسألة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، كل مسألة. هذه طرد منها، هذه جزئية منها، أن قاعدة مسلمة متفق عليها إنصافا وأدلته قوية جدا، فإذا عرضها شيء يحمل على شيء، على الكره. لا روايات عند موثقة عمار وغيرها، كل شيء طاح حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد كدر. عدة روايات عندنا ما شاء الله. إذا عرفت ذلك أن وجود البالوعة بجنب البئر لا يكفي في نجاستها. نحن مشهور متأخرين، أقصد نحن مشهور متأخرين، حتى لو علمنا بوصول ماء البالوعة إلى البئر لا تنجس البئر إلا بالتغير. الآن هناك مسألة معروفة وبحثها جيد، وبها ينتهي الكلام عن قصة البئر على الإطلاق، وهي أنه معروف كم يستحب التباعد بين البئر والبالوعة، كم يستحب التباعد بينهما في ذاك الوقت، وكان عندهم بئر وبالوعة، فهل يستحب بأي مقدار؟ نذكر هذه المسألة. يقول الشهيد: ويستحب تباعدهما 5 أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض، وإلا ف7. وفي رواية: إن كان الكنيف فوقها ف12 ذراعا. إنصافا هذه المسألة يعني فيها من ناحية فيها أمور جغرافية لطيفة، إنصافا مفيدة أصلا، ومن ناحية أمور فقهية، ومن ناحية أمور أصولية، يعني مسألة مفيدة من جميع الجهات. إذن الشيخ يقول: يستحب تباعدهما 5 أذرع بأمرين. أول، مع فوقية الأرض، سوف نرى ما معنى الفوقية، مع فوقية البئر عفوا، أو صلابة الأرض، وإلا إذا لم تكن البئر فوق البالوعة، أو لم تكن الأرض صلبة كانت رخوة سهلة، ف7، وبعضهم قال 12. أما ما ذكره المصنف من الاكتفاء بالخمس مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، هذا هو المشهور بين الأعلام، والمراد بفوقية البئر فوقية لها معنى يعني انتبه شيخ، لها فوقية حسية وفوقية بالجهة. فوقية بالجهة نذكرها الآن إن شاء الله بعد ذلك. الفوقية الحسية ما كان قرار البئر أعلى من قرار البالوعة، يعني كانت البالوعة أعمق من البئر، فإذا كانت البالوعة أعمق قرارا من البئر فيقال البئر فوق البالوعة وهي تحت، وإذا كان بالعكس البئر أعمق قرارا فالبئر تحت البالوعة وهي فوق. هذه الفوقية الحسية، عبرنا فوقية حسية، وعندنا فوقية بالجهة تأتي إشارتها أن الفوقية من حيث الجهة الشمالية باعتبار أن مصب العيون في جهة الشمال، فإذا كانت البئر إلى الشمال والكليف إلى الجنوب فيقال البئر أعلى باعتبار أن المياه من الشمال إلى الجنوب. سوف نذكر شيئا ما حول هذه الأمور، مجار العيون في مهب الشمال، وأن يعني كون الأرض كروية وكيفية الماء، نذكر شيئا ما حولها إن شاء الله. الآن البحث فيما لو كانت البئر فوق البالوعة حسا، أما إذا كانت فوق جهة نذكرها بعد ذلك إن شاء الله. فإذا كانت البئر فوق البالوعة حسا أو كانت الأرض صلبة، وإن كانت البالوعة فوق البئر أو كانت الأرض صلبة فيكفي 5 أذرع، يعني يستحب الفصل بينهما 5 أذرع. ما أدري إذا عالة هكذا قد يكون البئر، ما يعني ممكن على حسب، لا لكن المراد من البئر سيدنا البئر النابعة الذي ينبع ماء ويجري منها، هو المراد من البئر هنا هكذا، ليس خزانات المياه اليوم، لا مراد من البئر النابعة التي تنبع ويجري منها الماء، هذا المراد منها. على كل حال نحن نتكلم على جميع الأحوال سيدنا. فإذا المشهور بينهم إذا كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة وإن كانت البالوعة أعلى فيستحب 5 أذرع، هذا المشهور. وحكي عن ابن الجنيد أنه إن كانت الأرض رخوة، كانت الأرض رخوة ليست صلبة سهلة، والبئر تحت البالوعة، البئر تحت البالوعة، فليكن بينهما 12 ذراعا، 12 ذراعا. وإن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن كانت الأرض ماذا؟ صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما 7 أذرع. وحكي عنه غير ذلك. إذا هذا عندهم رأي مشهور وغير مشهور. ما هو مستند المشهور؟ أنه إذا كانت البئر أعلى 5 أذرع أو الأرض صلبة 5 أذرع وإلا ف7، ما هو المستند؟ المستند هو الجمع بين روايتين ضعيفتين للأسف الشديد، كل منهما ضعيفين، لكن نحن نمشي على مبنى المشهور لأن عملها، أو من باب التسامح في أدلة السنن، باب التسامح مثلا في هذا الباب، وهذا المشهور كان يذهب إلى التسامح في أدلة السنن. وبناء عليه فقالوا مستند المشهور هو الجمع بين روايتين، رواية الحسن ابن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام. حسن ابن رباط الوسائل باب 24 من أبواب الماء المطلق حديث 3. حسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت إذا كانت فوق البئر، إذا قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وإن كانت أسفل من البئر يعني البالوعة، وإن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير. يعني خمسة أذرع كافي كثير، لكن ما تكلم عن كون الأرض صلبة أو رخوة، تكلم عن الفوق وتحت، مرة البئر فوق ومرة تحت. هذه الرواية. الرواية الثانية رواية قدامة بن أبي زيد الجماز، الوسائل باب 24 من أبواب الماء المطلق حديث 2، عن الجماز الجمار الحمار، يعني فيها خلاف، الجمال فيها. على كل حال، رواية قدامة بن أبي زيد الجماز أو الجمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر، بئر الماء والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا يعني صلبة، وإن كان جبلا فخمس أذرع. ما قال فوق وتحت، الرواية ناظر إلى الرخوة والصلبة، هناك ناظر إلى الفوقية والتحت. قالوا: نجمع بينهما كيف؟ انتبه. قالوا: إن في كل من الروايتين إطلاقا من جهة وتقييدا من جهة أخرى، فنجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيدهما، وتكون النتيجة إذا كانت البئر صلبة فخمسة أذرع كافي، سواء كانت البئر أعلى أو أسفل، وإن كانت سهلة فخمسة أذرع إذا كانت البئر فوق البالوعة. كيف نجمع هكذا؟ انتبه. قال: إن في كل من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييد من وجه آخر، فنجمع بينهما. أما السبعة التي في الرواية الأولى، الرواية الأولى ماذا قال؟ رواية حسن الرباط قال: إذا كانت فوق البئر يعني البالوعة فسبعة أذرع، فيقول فقالوا إن السبعة في رواية حسن ابن الرباط مقيد بالخمس التي في الرواية الثانية. الرواية الثانية إذا كانت ماذا؟ إذا كانت سهلة، رواية يقول والبالو إذا كان سهل في سبع، وإن كان جبلا فخمس أذرع، صحيح؟ فهناك، فلما يقول إن كانت فوق البئر فسبعة أذرع، يعني إن لم تكن جبلا سبعة أذرع، إذا كانت البئر إذا كانت البالوعة فوق البئر فسبعة أذرع إن لم تكن جبلا. نقيدها، هذا بالنسبة للسبعة في الرواية الأولى، نقيدها بالخمسة في الرواية الثانية. طيب، وأما السبعة التي في الثانية، السبعة في الثانية ماذا؟ قال: كم يكون بالبال؟ قال: قال إن كان سهلا فسبعة أذرع، الرواية الثانية كان سهلا فسبع، ما قال فوق وتحت الرواية الثانية، إن كان سهلا فسبع أذرع. قال: والسبعة التي في الرواية الثانية مقيدة بمورد الخمس في الرواية الأولى. مورد الخمس ماذا؟ في الرواية الأولى يقول: وإن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية. إن كانت ماذا؟ أسفل من البئر يعني البئر أعلى. فالسبعة التي في الثانية لم يقل إن كان سهلا، مقيد بماذا إذا لم تكن البئر فوقها؟ مقيد إذا لم تكن البئر فوقها، ولا كانت 50؟ فنقول اطلاق كل منهما مقيد بالاخر، فتصبح النتيجه هكذا بعد الاطلاق بعد الجمع، تصبح النتيجه ان الارض الصلبه 5 اذرع على جميع الاحوال، واما الارض السهله فان كانت لبئر اعلى ف5 والا ف7. هل هذا الجمع صحيح او ليس بصحيح؟ ثم الروايتين هما ضعيفتا السند ام لا؟ غدا ان شاء الله نبين كلا الامرين، والحمد لله رب العالمين.